الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. شاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فتاوى وأحكام، والذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ ناظم سلطان المصباح، عضو رابطة علماء الشريعة بدول مجلس التعاون الخليجي. مرحبا فضيلة الشيخ.
الله يحييك
شيخنا الحبيب. ومشاهدي الكرام، كنا تحدثنا في حلقة قبل الأسبوع الماضي عن ركن الصلاة، وكما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة خير موضوع. قال الله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. شيخنا الحبيب، لا شك أن الصلاة هذا شيء ركن ركين وشيء مهم في حياة المسلم، نذكر بأهمية هذا الركن بالنسبة لمشاهدين الكرام.
الحمد لله، وأصلي وأسلم وأبارك على رسول الله
صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. نواصل الحديث كما تفضلت عن أهمية الصلاة. نسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعيننا الله تبارك وتعالى وإخواننا المشاهدين على أدائها على الوجه المطلوب حتى نلقاه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا. الصلاة أمرها عظيم في الإسلام، فهي الركن الثاني من أركان هذا الدين العظيم. ربط الله تبارك وتعالى بها السعادة في الدارين في هذه الحياة الدنيا ويوم يلقى العبد ربه. ومن أثرها ومن جمالها ومن كمالها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال. لأنها هي سبب في زيادة الإيمان وفي سكينة القلب وفي الطمأنينة له، لذلك يقول أرحنا بها، ففيها الراحة النفسية وفيها السكينة وفيها الطمأنينة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: جعلت قرة عيني في الصلاة. والرسول في الحديث: حبوا لي من دنياكم الطيب والنساء، ثم قال تكملة الحديث: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ومعنى قرة عينه أي منتهى أنسه ومنتهى سعادته بالصلاة. لذلك أوصي نفسي المقصرة وإخواني المشاهدين بالحرص على الصلاة على أي حال يكون فيها، في السفر وفي الحضر وفي الصحة وفي المرض وفي العسر وفي اليسر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك الصلاة ولم يأذن لأحد أن يترك الصلاة، وخاصة هذه الصلاة العظيمة الصلوات الخمس، في أي حال من الأحوال يصليها، كما قال تبارك وتعالى: اتقوا الله ما استطعتم. فلذلك كما قلت، إذا تسلط الشيطان على المسلم أو المسلمة وتهاون بترك شيء من دينه، فعليه أن لا يتساهل بالصلاة، فأمرها عظيم في دين الله تبارك وتعالى. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلنا من عظمتها ومن أهميتها آخر كلمات، وهذا يدل على أهمية الموضوع، لأن الإنسان لما يكون عنده وقت قليل ويطلب منه أن يوصي، لا شك أنه يوصي بالأمور الهامة العظيمة. لذلك قال: الصلاة الصلاة الصلاة، وتوفاه الله تبارك وتعالى
صلى الله عليه وسلم.
فلذلك أوصي نفسي وأوصي إخواني وأوصي أخواتي بالحرص على أداء الصلاة، فهي سبب لسعادة الإنسان في دينه ودنياه، سبب للطمأنينة، سبب لجلاء الأحزان والهموم. وأنا جربت في حياتي بعض الأحيان الإنسان تعتريه مشاكل وحدة وخلاف مع الناس، مع زوجته، مع أبنائه، فدائما إذا أردت أن أتخذ قرارا بناء على هذا الخلاف الذي حدث بيني وبين مثل أبنائي بين كذا أتخذه بعد الصلاة، وسبحان الله تجد تتخذ القرار وهو وأنت هادئ تتخذه ببعد نظر تكون موفق، لأن الإنسان اتخذه بعد هدوء. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر إيش
يفر إلى الصلاة،
يلجأ إلى الصلاة. إذا حزبه أمر واعترته شدة عليه الصلاة والسلام يعني يفزع إلى الصلاة. فلذلك نوصي إخواننا وأحبابنا المشاهدين في كل مكان بالحرص على الصلاة، وعلينا كذلك أن نجاهد أنفسنا على أدائها، وأن ندرب أبناءنا، وأن ندرب بناتنا، وأن نتواصى فيما بيننا. لذلك الله قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ومن أعظم ما نتناصح به ونتواصى به أن الصلاة. لذلك الرسول قال في الحديث الصحيح وهو موضوع خطبة اليوم حديث تميم الداري قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. فأعظم أمر نتناصح به فيما بيننا الصلاة. فإذا رأيت أخاك قد تهاون أو تأخر في ترك الصلاة عليك أن تنبري لنصحه برفق وبلين وبالتي هي أحسن، قد يهتدي. وكذلك إذا دعوت مسلما لم يصلي أو تارك للصلاة وبسببك يصلي ويستقيم على الصلاة حتى يلقى رب صلاته في صحيفتك، لك أجر صلاته ولك ثواب صلاته. فالحرص الحرص على الصلاة أيها الأخوة المشاهدين.
جزاك الله خير شيخنا الفاضل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على طمأنينة قلبه بالصلاة، وهذا يدل على أن التهاون في الصلاة سبب للقلق والاضطرابات النفسية. نعرف بس بعد هذا الاتصال من الأخ عامر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أخ عامر.
إزيك عم الشيخ؟ الله يبارك.
بارك الله فيك.
كيف حالك عم الشيخ؟
الله يحييك بارك فيك.
جزاكم الله خير على هذا البرنامج الجميل، وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم ويبارك فيكم على تفصيل الأمة بأمور دينها.
جزاكم الله خير.
حقيقة لي مجموعة من الأسئلة، أرجو أن يتسع صدركم يعني لتحملي على هذه الأسئلة الطويلة. يعني
تفضل يا أخي الكريم.
الله يكرمك. السؤالان الأولان يتعلقان بموضوع الحلقة وهو الصلاة. سافرت إلى الكويت، من الكويت إلى مصر في منذ أيام، وحقيقة يعني قضيت، كان علي قضاء صلاة يوم في يوم السفر هذا لم أصلي فيه، فقضيت الصلاة كلها آخر اليوم إلى غير اتجاه القبلة، يعني لم أكن أصلي إلى الاتجاه الصحيح. فرأني أخ من الإخوان يعني وقال لي أنت تصلي في غير الاتجاه. طبعا أنا كنت يعني آتي من الكويت، فيعني حدث اضطراب في اتجاه القبلة، فصليت اليوم كله قضاء إلى غير الاتجاه. فما الحكم في هذا؟ الأمر الثاني السهو في الصلاة. حقيقة يعني دائما أسهو في الصلاة، هل صليت أربعا هل صليت ثلاثا، فأتم الصلاة وأسلم ثم أقوم وأتبعها بركعة، وبعد الركعة أسجد سجود السهو.
نعم.
فما يعني هل هذا صحيح أم غير صحيح؟
واضح السؤال. نعم.
وماذا يقال في سجود السهو، يعني ذكر سجود السهو بالضبط يعني؟
نعم.
السؤالان الآخران يعني اعذرونا هما لا يتعلقان بموضوع الحلقة. الأول عن حكم أخذ النفس في قراءة القرآن، تنفس أثناء قراءة القرآن عند بعض القراء يعني. والسؤال الثاني برضو متعلق بنفس هذا الموضوع، موضوع قراءة القرآن. بعض الناس يحرم يعني قراءة القرآن على الحال المعروفة الموجودة عند الموسيقيين يعني، فما الحكم في هذا بالضبط؟
بارك الله فيك يا خان.
الله يكرمك عم الشيخ. يعني زوجتي تريد أن تسأل بعض الأسئلة، فسامحونا وعذرونا.
لا تفضل ماشي.
الله يكرمك.
البرنامج منكم وإليكم، فما في بأس.
ربنا يبارك فيك عم الشيخ وجزاك الله خير، ويعني سلامنا للشيخ ناظم، وأسأل الله أن يبارك في علمه ويطيل في عمره لينفعنا إن شاء الله رب العالمين بعلمه الجم.
بارك الله فيك.
الله يكرمك. زوجته تريد أن تسأل بعض الأسئلة.
تفضل يا شيخ.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا سمعك يا شيخ، كان لي كده سؤال عند حضرتك.
تفضلي.
كنت عايز أعرف من حضرتك، المرأة اللي بتموت وهي عفوا يعني والعياذ بالله وهي حائض، هل ده يعتبر والعياذ بالله سوء خاتمة؟
نعم. طيب،
وسؤالي الثاني، ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة آل عمران: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه.
نعم.
فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما
كنتم تكفرون. نعم.
وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون.
نعم.
المقصود برحمة الله سبحانه وتعالى ابتداء من دخول العبد القبر، ولا الرحمة هي يوم القيامة؟ نعم. ولا دي حاجة لا يعلمها إلا الله؟
خير، بارك الله فيك. في سؤال آخر يا فضل؟
نعم،
في سؤال آخر.
ليه سؤال آخر، معلش حطول على حضراتكم. ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم بلغنا بأن إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. نعم. الولد الصالح المقصود بالذكر أم البنت والولد؟
نعم.
وشكرا لحضراتكم.
بارك الله فيك، جاوبكم الشيخ إن شاء الله. بارك الله فيك
إن شاء الله بأمن الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، لعل هذه جملة من الأسئلة الكثيرة. الأخ يسأل عن أنه كان في سفر ولم يصلي طوال اليوم، ثم صلى الصلوات الخمس مجتمعة على غير القبلة، فما حكم صلاته؟ هل يعيد الصلاة مرة أخرى وهو نام لأنه كان مرهق من التعب والسفر كما يبدو من السؤال؟
أولا، الواحد منا يسعد عندما يسمع مثل هذه الأسر الطيبة الحريصة على التفقه في دينها وعلى زيادة العلم الشرعي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الأسرة، في الزوج والزوجة والأبناء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدهم حرصا على التفقه والتعلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم البركة. من حيث الإجابة على السؤال الأول، أولا نوصي هذا السائل بالحرص على الصلاة. كما قلت، الصلاة يجب على المسلم أن يؤديها في السفر وفي الحضر
وفي الصحة والمرض،
وفي اليسر وفي المنشط وفي المكره وفي الصحة وفي المرض. فما الذي يعني أدى به إلى أن يتأخر عن أداء الصلاة؟ ونذكره والذكرى تنفع المؤمنين، يقول تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فالتأخير الصلاة عن وقتها هذا لا يجوز ولا يحل، ولعله يكون إن شاء الله معذور في التأخير. لكن إذا أخر المسلم الصلاة أو فاتته الصلاة بسبب من الأسباب، متى ما زال العذر عليه أن يتوضأ وأن يصلي الصلاة، صلاة تتلو صلاة، وفق قدرته واستطاعته، حتى تبرأ ذمته.
حسب الترتيب،
حتى تبرأ ذمته.
الترتيب شرط أم
لا بد من الترتيب؟
نعم.
يعني مثلا ترك الصلوات الخمس، يبدأ بالفجر ثم الظهر ثم المغرب وهكذا، هلما جرى. أما إذا صلى طبعا بسبب أنه جاء في البلد من سفر وصلى لغير القبلة ولم يتعمد ذلك، فالصلاة صحيحة والحمد لله، لأنه لم يتعمد ترك هذا الشرط. وصلى بسبب السهو أو بسبب النسيان، فلا حاجة لإعادة الصلاة،
حتى ولو علم الاتجاه الصحيح للقبلة.
حتى لو علم الاتجاه الصحيح، أما إذا علم أثناء الصلاة، نعم،
أن يستقبل،
يعني على طول يستقبل القبلة. أما إذا صلى بسبب الجهل أو النسيان أو نحو ذلك من الأعذار، فلا حاجة لإعادة الصلاة، لأن معروف الصلاة لها شروط، ومن شروطها استقبال القبلة. فمن ترك هذا الشرط متعمدا لا تصح ولا تستقيم صلاته. هذا من حيث الإجابة على السؤال الأول.
السؤال الثاني بيسأل عن السهو في الصلاة وأحكام السهو.
السهو في الصلاة فصله الفقهاء والعلماء في مصنفاتهم، أتم تفصيل وأتم اعتناء، وألفت كتب للمبتدئين والمقبلين على الله تبارك وتعالى. فعلى المسلم أن يكون حريصا لقراءة مثل هذه الكتيبات، وكذلك يكون حريصا على سماع الأشرطة التي تفصل في أحكام الصلاة، لأن الصلاة واجبة على كل مسلم ومسلمة، وهي فرض عين، وما كان فرضا عينيا على المسلم يجب عليه أن يتعلم كيف يؤدي. فإذا ترك المسلم واجبا أو سهى فزاد في صلاته أو أنقص أو ترك ركنا ثم جاء به، هنا يلزم بسجود السهو ويسجد قبل أن يسلم بعد أن يقرأ التحيات ويتم التحيات، قبل أن يسلم يسجد سجدتين يقول فيها ما يقول في السجود المعروف، ثم بعد السجدة الثانية يسلم كما هو معروف. وهناك قول لبعض أهل العلم أن السلام في الزيادة يكون بعد الصلاة، فهذه قضية اجتهادية. فإذا سلم قبل الصلاة فهذا السلام، فإذا سجد قبل الصلاة هذا السجود يجزئ ويكفي، وإذا لم يسجد وسلم ثم تذكر مباشرة قبل السلام يكبر ويسجد سجدتين ويسلم والحمد لله.
لعل أخونا يعتاد أن هو يصلي ركعة جبر للسهو في الصلاة، فلا
هذا الأمر لابد من تنبيه. إذا شك المسلم في صلاته صلى أربعا أم ثلاثة، هنا يبني على الأقل،
لأن الأقل هو اليقين،
الثلاث هو متيقن ثلاث وشاك في الرابعة، هنا يبني على الأقل، يعتد بثلاث ركعات ثم يأتي بالرابعة. لكن إذا كان هذه حالة مستمرة مع دائما، هذا معناها مرض وهذا وسواس، وعليه أن يدعه ولا يستسلم له، فهذا باب شر يفتح على الإنسان، يفتحه الشيطان على الإنسان كي يفسد عليه دينه.
صلاة الجماعة شيخ تغني عنها،
الله يفتح عليه. ولذلك من حرص على أداء صلاة الجماعة فيحفظ من كثير من الأمراض التي يبتلى بها بعض الناس من الوسواس ومن نحو ذلك، لأنه مؤتم بإمامه، إضافة على أن صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفذ ب27 درجة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك صلاة الجماعة لا في الإقامة ولا في السفر،
وأدعى للقبول كذلك
حتى في وقت القتال، يعني عندما في جهاده والمعركة مستعرة ما يترك الصلاة عليه الصلاة والسلام. فلذلك ما يترك صلاة الجماعة طبعا، لأنه كان يصليها جماعة عليه الصلاة والسلام. فلذلك نوصي بأداء الصلاة مع جماعة المسلمين، فيها أجر وثواب من الله وخير وبركة.
بارك الله فيك شيخنا. أخونا يسأل كذلك عن حكم يأخذ نفس أثناء القراءة، وهو ما يعرف عند القراء بسرقة النفس، يعني هو يقرأ وبعدين في مد أو في حكم من الأحكام يعني يأخذ نفس ليستمر في القراءة، فهل هذا يعتبر تقطيع للقراءة؟
هو قال تبارك وتعالى ورتل القرآن ترتيلا، والسماع لكتاب الله تبارك وتعالى أصبح الآن مما هو معلوم من الدين بالضرورة ولله الحمد، يعني إذاعة القرآن الكريم في دولة الكويت، في السعودية، في مصر، والقرآن يتلى عبر القنوات، فما أصبح الأمر غريبا علينا. اثنين، ننصح هؤلاء بسماع وبتتبع قراءة كبار المشايخ وخاصة الأحياء منهم وكذلك الأموات كالشيخ عبد الباسط والمنشاوي والطبلاوي، هؤلاء أئمة، والحصري أئمة بالحقيقة. أما الطريقة اللي يعني إذا لا تخل في المعنى ولا تشوه المعنى لا بأس بها، أما إذا كانت فيها نوع من التشويه والأخلال فهنا الأمر يكون فيه نظر.
وهذه مسألة تقديرية، مسألة النفس يا شيخ، يعني كل واحد أدرى بنفسه. فيعني يرتب نفسه على حسب الكلمات الآيات. فيعني مثلا إذا ظن أن نفسه سيقصر ويتوقف يقف عند عبارة أو كلمة حتى لا يضطر إلى أخذ النفس خلسة كمان.
أحسنت، ولا يختل المعنى،
ولا يختل
يعني مثلا ما يصير فويل للمصلين ثم يقف،
نعم هذا وقف
هنا مثلا، فلا بد حتى لا يحدث خلل بحيث أن القارئ والذي يقرأ يحاول يقرأ ويجسد معاني الآيات في قراءته حتى يستفيد وحتى يتأثر وحتى تصل معاني الآيات كاملة إلى ذهن السامع.
بارك الله فيك. القضية الأخرى الأخيرة في سؤال أخونا عمرو يسأل عن يعني الموضة الجديدة كما إن صح التعبير، مسألة ترتيل القرآن على المقامات الموسيقية، وهذه يعني قضية أثيرت مؤخرا وتكلم فيها كثير من أهل العلم، فماذا ترى في هذه المشكلة؟
ما عندي علم مفصل في هذا، ولكن كما قلت خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وعندنا أئمة في تلقي القرآن منهم قديما وحديثا، فالإنسان عليه أن ينتهي حيث انتهى هؤلاء، وأن يقف حيث وقف هؤلاء، وأن لا يحدث في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه. فعندنا يعني ناس مشهود لهم بالعلم والتخصص بالقراءة كما قلت، لذلك أنا كنت أقصد هذا ما قلت. ننصح بالقراءة على طريقة الحصري وعلى طريقة الطبلاوي والمنشاوي، هؤلاء علماء يعني شهد لهم القاصي والداني بالتمكن وبالقراءة السليمة المسددة، فنوصي المسلمين بتتبع أشرطة هؤلاء وتلقفها والسماع إليها والمحاولة السير على طريقها.
طيب نأتي لأسئلة الأخت زوجة الأخ عامر، لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. الأخ محمد الشواتفي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. بارك الله فيك.
نسأل الله عز وجل أن يبارك جهودكم
وفيك يا شيخ.
جهود فضيلة الشيخ ناظم.
بارك الله فيك.
الله يكرمكم وبارك فيكم. في الحقيقة هذه أسئلة يعني تحتاج إلى يعني 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 استفاضة في البيان شوية، لأنها أسئلة يعني مكررة.
نسأل الله إن شاء الله الفتوح بإذن الله.
نسأل الله عز وجل من فضيلة الشيخ إنه يعني يعطينا الجواب الشافي لها
إن شاء الله،
لأنه يعني يحدث أحيانا في يعني انتقادات من وراء هذه الأسئلة.
طيب نأتي على السؤال يا أخي محمد.
الله يجزيك خير.
تفضل.
القنوت الفجر والجهر بالبسملة، هذا يعني قضيتان يعني قديمتان جديدتان.
الخروج للفجر،
القنوت في الفجر،
القنوت نعم،
والجهر بالبسملة
نعم.
يعني بعض الإخوة يعني يحصل ينكر، مع أن الأئمة لم ينكروا على بعض، الأئمة يعني الأربعة رضوان الله عليهم لم ينكروا على بعض، وبعض الإخوة يعني ينكر، وأحيانا ينكر بحدة، وأحيانا يعني يترك المسجد ولا يصلي وراء من يقنط إلا مضطرا.
نعم.
كمان سؤال آخر، يعني قرأ الفاتحة مرتين، يعني قرأ الفاتحة مرة ثم علم أنه قرأها مرتين، هذا يلزم سجود سهو؟
نعم. طيب يجاوبك الشيخ. بارك الله فيك يا أخ محمد.
جزاكم الله خير. بارك الله فيك.
شيخ، الأخت كانت تسأل عن حكم المرأة التي تأتيها المنية تقبض روحها وهي في حالة الحيض، هل يعتبر هذا من سوء الخاتمة؟
الحيض شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كتبه الله على بنات آدم، وقد يقدر الله تبارك وتعالى الوفاء والمرأة حائض، وهذا ليس دليل وليس أمارة وليس علامة على سوء الخاتمة أبدا، فهذا ليس علامة وليس دلالة على سوء الخاتمة.
نعم.
فهذا أمر يعني شاءه الله تبارك وتعالى وقضاه وقدره على المرأة، فلذلك خفف قضاء الصلاة عليها وأسقط الصلاة، وكذلك الصيام يعني يقضى، فلا يعني سوء خاتمة ولا شيء، والعلم عند الله.
أي، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، فهذه أمور في مقدير الله عز وجل. سؤالها الثاني تسأل عن قول الله عز وجل وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، تقول يعني ما هي رحمة الله، هل يطرى في الدنيا أم في القبر أم في الآخرة؟
الذي يظهر من هذه الآيات من سورة يمكن آل عمران،
نعم،
والله أعلم، أنها في أمور الآخرة.
نعم.
يعني الحديث هنا في أمور الآخرة، يعني يوم القيامة، ففي رحمة الله هم فيها خالدون، والرحمة هنا شاملة، سواء كان في عرصات يوم القيامة فهم في أمن وفي أمان وفي ظل الرحمن سبحانه وتعالى، وكذلك بعد أن تتحقق ما شاءه الله تبارك وتعالى في هذا اليوم تكون العاقبة في الجنة، فهي مقر رحمة الله تبارك وتعالى،
هي الرحمة العظمى لأهل
الرحمة العظمى الذي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله أن يجعلني وجميع إخواني المسلمين من أهلها. فالذي يظهر من سياق هذه الآيات ففي رحمة الله هم فيها خالدون، هذا في يوم القيامة، ويشمل سواء كان في المحشر وما يعني حوله من أمور عظام، ثم بعد ذلك الجنة هي مقر رحمة الله تبارك وتعالى، والعلم عند الله.
بارك الله فيك. وتسبق هذه مؤشرات كثيرة بالنسبة لحسن الخاتمة ويعني الأمان من عذاب القبر وغيرها من الأمور التي فيها رحمة الله عز وجل. عشان. شيخنا، أسئلة أخونا محمد شوت في نجيب عليها بعد هذا الفاصل. مشاهدي الكرام، إلى هذا الفاصل ونواصل معكم بمشيئة الله تعالى. مرحبا بكم مشاهدي الكرام، وأجدد الترحيب بضيفي فضيلة الشيخ ناظم سلطان المصباح، عضو رابطة علماء الشريعة بدول مجلس التعاون الخليجي. مرحبا فضيلة الشيخ.
حياك الله.
شيخنا، لعل القضيتين اللي أثرهم أخونا الشيخ محمد الشواتفي من الأهمية بمكان، وهي مسألة حكم القنوت في الصلاة وخاصة في صلاة الفجر، وحكم الجهر بالبسملة، وهل هذا يستدعي أن الإنسان يترك الصلاة لمن لم يعتقد بصحة هذا العمل؟
هذا الموضوع مما يسوغ فيه الخلاف.
نعم.
وهذا الخلاف لا يدعو إلى التقاطع وإلى التدابر وإلى ترك الصلاة خلف من تبنى مثل هذا الرأي.
نعم.
وفعل ذلك يدل على ضحالة علمه وقصور فهمه. فهذه المسائل التي اختلف فيها علماؤنا رحمة الله عليهم لا تتطلب ولا وبراء وهجر وترك لبيوت الله تبارك وتعالى. فأما القول الذي أختاره في مثل هذه المسألة، والعلم عند الله، أن البسملة لا يجهر بها بل يسر بها، هذا القول عن الذي أراه أرجح والذي أختاره وأفتي به وأعمل به، لكن لابد من احترام وإجلال من يرى خلاف ذلك. فالذي يرى خلاف ذلك مذهب معتمد معروف كالإمام الشافعي رحمه الله، وهو مذهب الشافعية. فمن جهر فهو على خير وصلاته صحيحة وهي صواب، ومن لم يجهر كما قلت بناء على الرأي الذي تبنيته وافق إن شاء الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على خير. ولكن لا بأس بأن يكون النقاش، يعني لما يكون الذي يتبنى هذا الرأي لا يرى الجهر بالبسملة، وعندي علم شرعي، فما الذي يمنعني من أن أجلس مع هذا الإمام جلسة فيها الاحترام وفيها التقدير وفيها الألفة وفيها المحبة، ونبدأ أدعو إلى أن يحضر ما عنده من أدلة في هذه المسألة، ثم أنا أحضر ما عندي من هذه المسألة، ثم نبدأ نتناقش ونتجادل بالتي هي أحسن، وقد أكون سببا في بيان الحق له، وقد يكون العكس الحق معه ويبينه لي. هذا إذا لم يتبين له الحق في مثل هذه المسألة، هذا لا يدعوني إلى أن أترك الصلاة معه، هذا كما قلت خطأ كبير،
أو إلى أن يكون سبب في الشقاق،
في الشقاق وإلى التقاطع وإلى التدابر. لذلك أنا قلت هذا يدل على ضحالة العلم وقصور العلم عند من يسلك مثل هذا، وضيق الأفق عند من يسلك مثل هذا المسلك. أما من حيث دعاء القنوت، دعاء القنوت كذلك من هذه من الأمور كذلك الذي فيها خلاف بين علمائنا وفقهائنا رحمة الله عليهم جميعا. فهناك مذهب الإمام الشافعي رحمه الله يرى دعاء القنوت في صلاة الفجر، والدوام عليه والاستمرار عليه في صلاة الفجر، والقول الآخر يرى خلاف ذلك، أن دعاء القنوت يكون عند النوازل. أنا هذا القول الذي أختاره والذي أفتي به والذي أعمل به، لكن لو صليت وراء إمام يقنت، هنا لابد من أتابعه وإذا كان الإمام الراتب والمسجد الذي حولي فيه إمام يدين الله بهذا الرأي لابد من الصلاة معه، ولا يجوز لي أن أترك الصلاة خلفه بحجة هذه المسألة الذي يخالفوني فيها. وكذلك أدعوه إلى أن أجلس مع جلسة مثلا مناظرة وجلسة مناقشة، يا أخي حضر ما عندك وجهز ما عندك من أدلة وأنا أجهز ما عندي ونبدأ، يعني أسعى لبيان الحق لا بلين ورفق، وهو كذلك يسعى لي ببيان الحلم ورفق. كالإمام الشافعي وأحمد اختلف في أمر عظيم جدا اللي هي الصلاة، هل تارك الصلاة كافر أم غير عاصي مسلم، خلاف، لكن هذا الخلاف لم يقطع أواصر المودة والألفة والمحبة والأخوة بين الإمام الشافعي رحمه الله وبين الإمام أحمد، فلنا قدوة ولنا أسوة في مثل هذه الأمور. وهذه قضايا يعني كنا في بداية حياتنا ونحن ندعو وقعنا في شيء مثل هذا كما قلت، ويرجع السبب إلى قصور العلم، لكن الواحد ولله الحمد لما يقرأ ويطلع ولم تكون في وفرة كبيرة جدا من أهل العلم، والآن الآن لا تخلو قرية ولا تخلو مدينة من أهل العلم متمكنين متبحرين في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على العامة أن يلجأوا إليه. أما مثل هذه الأمور اللي بالحقيقة يضيق الإنسان صدره عندما يسمع مثل هذا الأمر، الله فلان لا يصلي بسبب أن الإمام يدعو أو بسبب كذا، هذا أمر بالحقيقة يعني كما قلت يحزن ويكدر الخاطر، وعلينا أن نحذر من الوقوع فيه، وكفانا ما نحن فيه من يعني الفرقة وقصور ونقص.
بارك الله فيك شيخنا، لعل هذا ثمرة من ثمرات عمل الشياطين في المساجد يا شيخ، يعني ترغب في يعني إنزال الوقيعة بين المصلين خاصة وبث البغضاء والشحناء بينهم، لأنها لا ترغب في أن يصلي أهل الإسلام هذه الصلاة في وقتها وبهذه الصورة. باقي سؤال للأخت السائلة، كانت تسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ومنها ولد صالح يدعو له، هذا الولد الصالح هل هذا الولد أم البنت أم كلاهما معا؟
الحديث كما تفضلت السائلة بارك الله فيها، إذا مات ابن آدم انقطع عمله، وحدد الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينتفع به المتوفى، أمور محددة، الدعاء وهذا أعظم أمر ينتفع به المتوفى، ونحن كثير ما نقصر رغم أن لا يكلفنا شيء،
لا شيء والله شيء،
فقط نرفع يدينا وندعو لآبائنا وأمهاتنا وأرحامنا وأخواننا المسلمين، وأنت كذلك عندما ترفع يديك وتدعو لإخوانك الملك يقول ولك ولك ولك. وإذا نظرنا لصلاة الجنازة اللي هي فرض كفاية، ماذا فيها صلاة الجنازة؟ هي دعاء، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا إلى آخره، دعاء. كذلك العلم ينتفع به، يعني إذا كالبخاري مثلا رحمه الله ترك لنا الصحيح، ومن يستغني عن صحيح البخاري؟ كالحافظ بن حجر ترك لنا فتح الباري، من يستغني؟ هل يوجد طالب علم يستغني عن الفتح؟ أبدا، لا أحد. فهذا الفتح هو صدقة جارية إلى ما شاء الله ينتفع بها الحافظ بن حجر رحمه الله، هذا خلف العلم، صدقة جارية يعني حفر بئرا بنى مسجدا أوقف بيتا للفقراء والمساكين، هذه صدقة مستمرة وجارية، فهذا ينتفع بها. لكن السؤال طبعا يشمل، أو ولد صالح يدعو لا يشمل الذكر والأنثى، لأن الله قال يوصيكم الله في أولادكم، وهنا يشمل الذكر مثل حظ الأنثيين، فيشمل الذكر ويشمل الأنثى والحمد لله،
تشمل كل من يولد يعني ولد كان أو أنثى. بارك الله فيك شيخ. هذه أختي تسأل وتقول زوجي رجل ذو خلق يصلي الأوقات الخمس ولكنه لا يصليها في المسجد، وعندما تنصحه يصرخ في وجهها ويقول لها أنا لا أفعل شيئا يغضب الله عز وجل وأنا أكتفي بهذا وأنا عارف أن هذا بالنسبة لي كافي، فتقول أرجو توجيه نصيحة لهذا الزوج.
هذا الزوج هو على خير الحمد لله، بما أنه حريص على صلاته يعني ويؤديها في وقتها في البيت، هو الحمد لله على خير. وهذه الزوجة نحسبها طيبة وحريصة على زوجها وتحب له الخير، وهذا دلالة إن شاء الله على فهمها وفقهها، لأنها تطلب السعادة مع هذا الزوج. وسبيل السعادة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فجزى الله هذه الأخت خيرا على حرصها وعلى محبتها الخير لزوجها. هي تحب له أن يزداد كمالا ويزداد ثوابا ويزداد أجرا، فتريد منه أن يصلي في المسجد. طبعا ننصحها أن تواصل النصح له برفق وبلين، وأن تغتنص الفرصة لقبول التي تتوقع قبول النصيحة من هذا الزوج. عليها إيش؟ أن تقتنص الفرصة ولا تأتي في أوقات يعني تكون سببا في نفرته وسببا في عدم قبوله النصيحة، يعني لابد أن تقتنص الوقت الطيب المبارك.
شيخنا نأخذ هذا الاتصال من مصر حتى لا نشوف على أخينا. السلام عليكم أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ مهدي؟
بارك الله فيك.
اخبارك يا شيخ؟
الحمد لله بارك الله فيك.
اخبارك يا شيخ مهدي؟
لله الحمد. لو عندك سؤال.
سؤال بالله للشيخ ناظم.
الله يحييك ويبارك فيك.
لو تخفض صوت التلفزيون يا اخي ابو محمد.
ماشي يا شيخ ماشي يا شيخ.
تفضل يا شيخ.
الله يخليك الله يخليك الله يخليك. إني أحبك في الله والله يا شيخ.
حبك الله الذي حبتنا لأجله.
الله يخليك الله يكرمك. والله بالنسبة للصلاة أنا في يعني دائما في استمرار في السفر.
نعم.
هل يجوز إن مثلا أطبق صلاة العصر مع المغرب مع العشاء؟
نعم.
يجوز إن الواحد يطبق الصلاة مع بعضها يعني أو لا يجوز؟
طيب الشيخ هيفصل لك في مسألة الجمع وكيفية الجمع.
الله يفتح عليك.
في سؤال ثاني أبو محمد؟
شكرا شكرا يا شيخ ناصر.
بارك الله فيك يا أخي بارك الله فيك. نعم شيخ تفضل.
أين وصلنا؟
خلينا نأخذ سؤال أبو محمد لأنه من مصر حتى يعني يسأل. هو على سفر دائم ويريد أن يجمع الصلوات، فهل يصح له أن يجمع العصر مع المغرب مع العشاء؟ فكيفية الجمع؟
فعلت خيرا في تقديم السؤال.
نعم.
فأهل مصر لهم حق علينا ولهم فضل، وممن تلقينا من مشايخنا العلم على أيديهم هم أخواننا المصريين بارك الله فيهم وفي علمه. أخي الكريم، الجمع له ضوابطه وله شروطه وله أصوله. الجمع يكون بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولك أن تجمع جمع تقديم وتأخير. التقديم تصلي صلاة الظهر في وقتها ثم تلحقها بصلاة العصر، والتأخير تؤخر صلاة الظهر إلى وقت دخول صلاة العصر، فتبدأ بصلاة الظهر ثم تصلي العصر جمع تأخير.
وكذلك إن كان في سفر.
وكذلك نفعل في صلاة المغرب والعشاء. والجمع رخصة للمقيم وللمسافر. هذا البعض يخلط يظن أن الجمع فقط في السفر. وكذلك القصر، بل ذهب بعض أهل العلم إلى حتمية القصر، ولو أنه القول الصحيح أنه رخصة. تقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، المغرب كما هي والفجر طبعا كما هي، بس فقط الظهر والعشاء والعصر بدل أن تصلى أربع تصلى ركعتين. هذا من حيث. أما أن تجمع الصلاة كلها مع بعض فهذا منكر ولا يجوز فعل ذلك.
بارك الله فيك. نعود نستكمل نصيحة الأخت الزوجة لزوجها في مسألة الصلاة في بيته.
أحسن. أنا أوصيها كما قلت بالاستمرار بالنصح لهذا الزوج، وهذه القضية عاد حكم تندرج تحت بيان حكم صلاة الجماعة. حكم صلاة الجماعة خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أنها سنة مؤكدة، ولا يعني السنة أن المسلم يتهاون في تركها، بل الخير والهدى والبركة باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأي سنة؟ سنة مؤكدة كان عليه الصلاة والسلام لا يدعها كما قلت لا في إقامة ولا في سفر. فلذلك نوصي المسلمين بالحرص على أدائها إن قلنا بالقول أنها سنة. وذهب جمع كثير من أهل العلم إلى القول بوجوبها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هم بأن يحرق بيوت الذين يصلون في بيوتهم ويتركون صلاة الجماعة دون مسوغ شرعي. ولو كان تركها سنة أو جائز لما هم بتحريق، لأن لا تحرق لا يحرق بيوت من ترك مستحبا،
ولرخص للأعلى،
وكذلك لرخص للأعلى. فلذلك أقول من ذهب إلى القول بالوجوب له ما له من الأدلة، وهو قول قوي يعني يعتمد على أدلة صحيحة صريحة واضحة. لكن الصلاة في البيت صحيحة، يعني كما قال صلى الله عليه وسلم من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. الصلاة صحيحة لكن عليه إثم ترك صلاة الجماعة عند من قال بوجوبها. فلذلك أقول على هذه الأخت أن تستمر بنصح زوجها وترغيبه برفق ولين، وتدعو له بظهر الغيب، وإن شاء الله يعني سيستجيب بإذن الله تبارك وتعالى.
بارك الله شيخنا، لعل يعني المخرج يشتكي من كثرة الاتصالات ومحبيك أبا محمد. الأخ أبو أسامة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله شيخنا فاضل.
بارك الله فيك
أخي. بحيي فضيلة الشيخ ناظم من سباح حفظه الله تعالى.
الله يحييك بارك فيك.
وعندي سؤال الله يسلمك.
تفضل.
يعني أعرف شخصا يعمل في محل تجاري. طبعا هذا المحل فيه بعض المنتجات وليس فيه البعض الآخر. يأتي زبون فيطلب منتج غير موجود. يخرج هذا الشخص الذي يعمل في هذا المحل ويحضره من محل مجاور. فهل لهذا الشخص العامل هل له الحق في أن يأخذ ربح يعني هذه السلعة له؟ هذا سؤال، وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك أبو أسامة. في سؤال آخر؟
والله إن يعني إن كان في وقت أو شيء. حقيقة عندي سؤال بخصوص يعني أرى بعض الأشخاص يأتون في صلاة الجمعة ويتخطون الرقاب، يعني يأتي متأخرا. ويصمم على أن يصل إلى الصف الأول، فهل هذا الأمر جائز وبماذا تنصحونه؟
بارك الله فيك،
وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك أبو أسامة، أحسن الله عليك. الأخ يسأل عن حكم بائع في محل يبيع سلع، ومرة يأتي مشتري يطلب سلعة ليست في المكان ولكن يذهب ليأتي بها من محل مجاور، فيسأل عن مدى شرعية أخذ فرق الربح بقى. هل يصح لهذا البائع أم تحسب للمحل الذي يعمل فيه؟
إذا كان هذا الربح جاءني بائع في محلي والبضاعة غير موجودة، فأقوم بتقديم خدمة له ويسر له أو أحضر له البضاعة من محل قريب وأخذ على هذه الخدمة مصلحة، وهذه المصلحة ليس خاصة للموظف إنما هي لصاحب العمل أو لرب العمل
للمحل المحل اللي يعمل فيه،
فهذا لا مانع، جاهز، أمر مباح، ما في حرج بإذن الله.
هو يسأل عن هل يصح أنه هو يأخذ البيع هذا الربح لنفسه لشخص؟
لا لنفسه لا، لأن هذا موظف، والموظف لابد أن يؤدي عمله بأمانة، فهو قاعد يستفيد هنا دون وجه حق من المحل، وهذا المحل ليس ملك له إنما هو ملك لرب العمل أو لصاحب العمل. فلذلك قلنا إذا كانت هذه المصلحة تعود على صاحب المحل لا بأس، أما إذا كان فهنا قاعد يستغل المحل استغلال شخصي فهذا إخلال بالأمانة لا يجوز.
بارك الله فيك. يسأل وكذلك يطلب النصيحة لمن يتخطى الرقاب في يوم الجمعة.
صلاة الجمعة فرض عين على الرجال المستطيعين، وعلى المسلم أن يبكر، وهذه السنة التي نرى كثيرا من أخواننا المسلمين لا يحرص على إحيائها، سنة التبكير. والرسول رغب من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، يعني جمل بعير، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبش، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب دجاجة، ومن الساعة التي تليها كأنما قرب بيضة. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يحس ويرغب في التبكير، والصف الأول أفضل من الصفوف التي تليه التي خلفه. والمسلم عليه أن يحرص على الصفوف الأول، ولكن نرى بعض أخواننا المصلين يأتي متأخر، وخاصة يوم الجمعة، ويبدأ بتخطي الرقاب، وتخطي الرقاب يؤذي الجلوس ويؤدي إلى التشويش، فنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه من الأمور تصل إلى الكراهة، بل إلى الكراهة الشديدة إذا ترتب فيها أذى. فعلى المسلم أن يتقيد بآداب صلاة الجمعة ويصلي كما قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا أذى عليه أن ينتهي عنه.
هل إذا رأى الخطيب من يتخطى الرقاب يجوز له أن يأمره اجلس مكانك مثلا؟
له ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، قال لأحد: من تخطى الرقاب اجلس فقد آذيته، كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. فالإمام وهو الخطيب يستطيع هنا بكل يسر وسهولة أن يغير هذا المنكر. وعليه بين يعني من ما أنصح به الخطباء تذكير المصلين بآداب المساجد، بآداب وصلاة الجمعة، فالذكرى تنفع المؤمنين. فالذي يفعل ذلك بسبب الغفلة وبسبب كذلك قصور أهل العلم في بيان أحكام الله للمصلين.
بارك الله فيك شيخ. السؤال الأخير مخرجنا يدهمنا الوقت كما يقول. أخ يعمل في عمل تقديري بالنسبة للبائع، يعني البائع يطلب أداء عمل معين مثلا تركيب ستائر أو بنيان أو غيره، فيقدر له المواد الخام مثلا بعشرة أمتار، فبعدما يؤدي العمل يفيض عنده متر مثلا أو نصف متر، فإن خصم هذه القيمة بالنسبة للأمتار تذهب بكل ربحه أو بنصيبه من العمل، وإن أبقاها يتحرج في الاستفادة منها، ماذا يفعل فيه؟
يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وعلى العقد أن يكون واضحا لكلا الطرفين، والمؤمنون المسلمون عند شروطهم. فإذا اشترط صاحب العمل المواد الخام عليه وهو اللي يدفع، وكذلك إذا أوضح بأن ما زاد من مثلا المواد الخام من طابوق
تسلمها
إليه يسلم، يجب عليه أن يسلم. إذا لم يشترط لابد أن يخبره بأن هذه المواد إذا زاد شيء يكون لي أنا، لا يكون لك.
هو يقع في حرج، لأنه لو أخبره يقول له: أنت قدرت، إذا عليك أن تتحمل.
يكون صادق معه وصريح، يعني
يلحق به الضرر،
يعني يبين له بصراحة أن يعني قد يكون بعض الأحيان يحتاج مثلا شيء، يعني قد يوصل مثلا لو طابق جيري قد يكون في بعض تالف، قد يكون في أثناء التكسير، فيعني يخبر بأني أنا أخذ احتياطي في بعض المواد، يحسب حساب مثل ما أنت تريد العمل كامل وتام وجيد ممتاز، أنا كذلك كأجير هم بحاجة إلى أن أؤمن حاجتي وأؤمن ربحي. فالشفافية والوضوح والنصح أمر لابد أن يكون بين المتعاملين.
بارك الله فيك شيخنا الكريم، شكر الله لكم مشاهدي الكرام، وباسمكم أشكر فضيلة الشيخ ناظم سلطان المسباح عضو رابطة علماء الشريعة بدول مجلس التعاون الخليجي على ما تفضل به وأفاد. بارك الله فيك
حياكم الشيخ.
شهد الكرام، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع المقبل بمشيئة الله تعالى. أستودعكم الله أمانتكم ودينكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.